رادیو الملاحه ادیتور دام. مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. امبارح داود صعد لحبرون في ارض يهوذا، هو ومراتاته الاتنين والرجالة اللي معاه كلهم بكل عيلتهم. طبعا ده بعد ما سأل ربنا وهو في صقلغ هل يروح أرض يهوذا ولا لأ، ويروح فين بالظبط. وبيجي رجال يهوذا ويمسحوا داود هناك ملك على بيت يهوذا، ويقولوا له إن أهل يابيش جلعاد هم اللي دفنوا شاول. فيرسل داود رسل لأهل يابيش جلعاد ويقول لهم إنهم مباركين من ربنا عشان عملوا معروف مع شاول ودفنوه. ربنا هو كمان هيصنع معاكم معروف، وانا كمان هعمل معاكم خير لنفس السبب. اتشددوا وكونوا ذوي بأس، لان لو سيدكم شاول مات انا اتمسحت ملك على بيت يهوذا مكانه. خلونا نشوف بعد كده ايه اللي حصل. زي ما كنا قايلين ان داود اتمسح على بيت يهوذا بس لمدة 7 سنين ونص. امال بقيت شعب اسرائيل مين اللي كان ملك عليهم؟ أبنير رئيس جيش شاول أخد ابن شاول إشبوشس وخلاه ملك على جلعاد والأشوريين وإزرائيل وإفرايم وبنيامين وعلى كل إسرائيل، ما عدا سبط يهوذا طبعا اللي كان مع داود. وخلى مدينة اسمها محنايم عاصمة للمملكة. إشبوشس ابن شاول ده ما كانش راح معاهم الحرب، ففضل عايش وملك وهو عنده 40 سنة، وملك 2 سنين بس. أبنير حب يتحكم فيه ويخليه ملك عشان يبقى هو الملك الفعلي. وأبنير زي ما كنا قلنا في صمويل 1:14 إنه ابن عم شاول كمان. أبنير وعبيد إشبوشس خرجوا من محنايم وراحوا حبرون اللي فيها داود ورجالته. والكتاب بيقول إن واحد اسمه يؤاب ابن سروية وعبيد داود كانوا قاعدين على برجة حبرون من ناحية، وقابلوا أبنير والناس اللي معاه قاعدين على الضفة التانية. فأبنير قال ليؤاب ليقم الغلمان ويتكافحوا أمامنا، يعني خلينا نقوم الغلمان اللي معانا ونتفرج عليهم وهم بيتعاركوا مع بعض. ويؤاب مع الأسف بيوافق على اقتراح أبنير ده. فقام 12 واحد من كل طرف يقول الكتاب، وأمسك كل واحد برأس صاحبه وضرب سيفه في جنب صاحبه وسقطوا جميعا. المشهد اللي كان للتسلية طبعا قلب بجد، والمنظر خلى الطرفين يثوروا أكتر ويقوموا على بعض ويتقتلوا فعلا. الكتاب يقول وكان القتال شديدا جدا في ذلك اليوم، وانكسر أبنير ورجال إسرائيل أمام عبيد داود. ابتدى يوضح لنا كده شخصية أبنير عاملة ازاي، متحكم في إشبوشس ابن شاول وعايز يتحكم في كل حاجة، مع انه معاه كل شعب اسرائيل كان عايز برضو يتسلط على يهوذا السبط الوحيد اللي مع داود. راح لغاية هناك واستفز يؤاب وقال له كأنه هزار، خلي الغلمان يتسرعوا قدامنا. أبنير كان واخدها لعبة، مع ان هي في الاصل اكيد هتقلب بجد، ان كل واحد هيقتل في التاني. أبنير كان بيهزر وبيستهتر بأرواح بني أدمين، كان مستخف بالموضوع وعامله لعبة، ولا همه ان اللي في اللعبة دول ناس ممكن او في الغالب هيفقدوا حياتهم بسبب اقتراحه ده. قد كده أبنير كان حاسس ان اللي بيعمله ده حاجة صغيرة ومش مهمة، ما حسش او فكر ان اللي بيعمله ده في حاجة غلط، في خطية. واضح ان ما كانش في باله اي حاجة من الكلام ده، كان مستخف بأرواح الناس ومستخف بقتله ليهم. ومع الأسف هي دي ممكن تكون مشكلة ناس منا لما بتعمل الخطية، ما بتحسش أصلا إنها عملت حاجة غلط، بتستخف بالخطية وغفران ربنا ورحمته. تلاقي حد عامل خطية كبيرة قوي أو بيكرر أي خطية كتير والموضوع مش فارق معاه أصلا، مش بيقدم توبة حتى عليه، لأنه مش شايف إن غلطه أو خطيته دول كبار، إن هم حاجة خطيرة، مش شايف ان الخطية بتفصله عن ربنا، مش حاسس اصلا انه مريض عشان يتعالج. طبعا كل ما بنقرب لربنا اكتر، مصدر النور والقداسة، بيكشف لنا كل ضلمة فينا. كل يوم بنكتشف حتة جديدة مضلمة، وكل ما بنصلي أكتر بنكتشف حتة كمان، وربنا هو اللي بينورها وينظفها. تصرفات حتى ممكن تبان للناس طبيعية وصغيرة، بس احنا بروح ربنا بنعرف ان هي غلط وبتفصلنا عنه. في خطايا كبيرة وواضحة ومعظم الناس ممكن تتفق عليها، لكن اللي بيمشي مع ربنا بيبقى حسيس زيادة عن كده شوي، بيحس بكل خطية حتى لو كانت صغيرة او محدش قدامه شايفها. يعني مثلا خطية الكذب الواحد بيحس بيها على حسب عشرته وقربه من ربنا. حد بيرفض الكذب الصريح، ولما يقرب من ربنا اكتر بيرفض الكذب الابيض او اي نفاق وغش للشخص اللي قدامه. ولما يقرب اكتر واكتر من ربنا بيرفض انصاف الحقائق، بيعتبر ان هو لو ما قالش كل الحقيقة وخبى جزء منها كده برضو بيبقى بيكذب، وهكذا. استتفاه بنير بالخطية بتاعته وانه محطهاش في مكانها الطبيعي خلى كتير يموتوا في اليوم ده من ناحيتين وبسببه. الموضوع ما انتهاش عند كده بس، بصوا كمان حصل ايه بعدها. يقول الكتاب ان بنو سروية التلاتة كانوا موجودين، يؤاب اللي بدأنا القصة بيه مع ابنير، وابيشاي وعسائيل. عسائيل ده كان خفيف الرجلين، يعني بيعرف يجري كويس كظبي البر. عسائيل اخدته الشهامة وجري ورا ابنير بعد ما ابنير اتهزم عشان يلحقه ويقتله. هو عسائيل ده صحيح كان بيجري كويس، بس ما كانش قوي في الحرب زي اخوه يؤاب، ولا زي ابنير اصلا اللي كان بيجري وراه. يعني اتكل على سرعته وتجاهل قلة خبرته في الحرب بالنسبة لخصمه أبنير اللي كان بيجري وراه. هو كمان ما حسبهاش صح، حس ان أبنير خلاص اتهزم فبقى ضعيف فجري وراه يقتله. أبنير بيبص وراه ويسأل أأنت عسائيل؟ فقال له أنا هو. فأبنير بيقول له روح يمينك أو شمالك واجري ورا أي حد من الغلمان، خد منه غنيمة، ما تجريش ورايا أنا القائد. واضح أن أبنير كان عارف خطورة الموقف اللي هو فيه، أنه لو وقف في مواجهة مع عسائيل أكيد هو اللي هيغلب وحيقتله، وده طبعا معناه أن يؤاب أخوه مش هيهدى وحينتقم منه وياخد الملك كله من تحت إيده. بس عسائيل ما كانش مقدر كل الكلام ده وفضل ورا أبنير وما تراجعش. وأبنير بيكرر تاني طلبه ويقول له مل من ورائي، لماذا أضربك إلى الأرض؟ فكيف أرفع وجهي لدي يؤاب أخيك؟ وعسائيل برضو بيصر على موقفه ويرفض الرجوع، فأبنير ما بيبقاش قدامه إلا أنه هو يضربه برمحه، بس بالرمح من ورا مش من البوز بتاعه يعني، وبيضربه ضربة خفيفة عشان ما يقتلهوش. لكن مع الأسف برضو الرمح بيدخل في بطن عسائيل وبيخرج من ظهره ويقع هناك ويموت في مكانه. حتى بيقولوا ان من كتر ما الناس كانت بتحبه بعد كده لما كانوا بيعدوا على الحتة دي اللي مات فيها بيقفوا ويتذكروا. كل واحد هنا كان غلطان، سواء أبنير او عسائيل اللي كان مع داود وكان قاصد خير. أبنير زي ما كنا بنقول غلطه واضح، ان هو استدفه الموضوع ان الغلمان يتقتلوا مع بعضهم من الاول، ودي كانت النتيجة. خطية بتجيب خطية ومشكلة بتجيب مشكلة، هو اللي وقع نفسه في كل ده من الأول. محسش ان تصرفه من الأول ممكن يؤدي لكل ده، معرفش خطورة تصرفه دي ايه. طب أبنير عشان شرير عمل كده، بس حتى عسائيل وقع في نفس الحفر ومحسبش تصرفاته كويس، أخدته الشهامة والجراءة انه يجري ورا أبنير اللي أقوى وأشد منه جدا في فنون الحرب. مش معنى ان هو بيعرف يجري وممكن يلحقه يبقى يجري وخلاص، اهو جري وحصله، بس بعد ما وصله عارف يعمله ايه؟ وقف ومعرفش يعمل حاجة. الواحد لازم يبقى حاسب الحاجة قبل ما يعملها، زي في سباق الجري كده تلاقوا المتسابقين كلهم في الاول بيمشوا بالراحة ويسرعوا في الاخر لانهم عاملين حسابهم، لانهم لو جريوا من الاول هيقفوا في النص مش هيعرفوا يكملوا. وده اللي احنا نفسنا بنعمله لو ماشيين على رجلينا مسافة طويلة. حتى لو مستمتعين بالمشي بنيجي في لحظة نقول كفاية كده عشان نعرف ويبقى فينا صحة نرجع. مش مهم بس نروح، المهم لما نوصل هنعمل ايه بعدها. عسائيل كبرياءه او حتى سذاجته خلوه ما يحسبهاش صح. حتى عدوه حذره كذا مرة وهو ما سمعش الكلام، فضل مكمل، بس مكمل وهو مش عارف اصلا هيعمل ايه لما يوصل. السيد المسيح نفسه حذرنا وقال لنا مثالين ورا بعض عن الموضوع ده في انجيل لوقا 14 من ايه 28، يقول: ومن منكم وهو يريد ان يبني برجا لا يجلس اولا ويحسب النفقه، هل عنده ما يلزم لكماله؟ لئلا يضع الاساس ولا يقدر ان يكمل، فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين ان انسان ابتدا يبني ولم يقدر ان يكمل. واي ملك ان ذهب لمقاتله ملك اخر في حرب لا يجلس اولا ويتشاور هل يستطيع ان يلاقي ب10,000 الذي ياتي عليه ب20,000، والا فما دام ذلك بعيدا يرسل سفاره ويسال ما هو للصلح. يعني يسوع المسيح نفسه طلب منا اننا نبقى حكم، ما نندفعش وناخد خطوات أو قرارات متهورة في أي جانب من جوانب حياتنا. حتى في الخدمة ربنا بيقولك ما تتهورش، يعني حتى لو نيتنا وغرضنا كويسين ربنا بيطالبنا بالحكمة. الحاجة الأخيرة اللي عايزين نقولها في موضوع عسائيل ده هو إن الحكمة اللي بنتكلم عليها وحساب النفقة مش بتيجي بأي حاجة إلا بقيادة الروح، ولازم نعرف الفرق بين حاجتين. الحاجة الأولانية اني ابقى واقعية عارفة قدراتي كويس هي فين عشان ما بقاش بعمل حاجة ملهاش هدف واضح قدامي ومش هعرف اكمل فيها او اجيب ثمر منها، يعني لا هفيد ولا هستفاد، بالعكس ممكن اعطل نفسي واللي حواليا كمان. الوضع التاني اني ابقى عارفة اني ضعيفة وربنا هو اللي بيكمل كل نقص، نعمته بتعدي كل الحسابات والخطط اللي الواحد ممكن يحطها. يعني الواحد ممكن يبقى طاقته وخدمته 10% بس بربنا ونعمته يخلوها 1000%. وده الفرق بين عسائيل مع أبنير وداود مع جولياط. يعني أظن مهما كان عسائيل ضعيف قدام أبنير مش هيوصل أبدا لضعف داود قدام جولياط. ده داود ما كانش عارف يلبس لبس الحرب ولا يشيل الدرع حتى، وجوليات عملاق قتل ناس كتير قوي من قبل كده، عمر كله عايش بيحارب. الفرق هنا ان داود كان متكل تماما على نعمة ربنا حتى لو الناس حواليه كانت بتقول انه مجنون ومتهور، حتى لو ما كانش عارف بالظبط هيعمل ايه قدام جوليات، بس هو كان عارف جدا انه لازم يروح والهدف كان واضح قدامه. كان عارف جدا ان قوة جوليات دي لا تمثل شيء قدام قوة ربنا ونعمته. داود يقول بكل ثقة لجوليات: أنت تأتي إلي بسيف وبرمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود إله صفوف إسرائيل الذين عايرتهم. هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض إنه يوجد إله لإسرائيل، وتعلم هذه الجماعة كلها إنه ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب وهو يدفعكم لأيدينا. وبيسرع داود ويجري على جوليات، بس جريه هنا مختلف عن جري عسائيل وراء أبنير، وبيرمي بالنبلة بتاعته حجر بيجي في راس جوليات ويقع على الأرض، ويروح داود يقف عليه ويقطع راسه. داود كان رايح يحارب عدوه بمنتهى الثقة، متأكد ان الحرب دي لربنا وربنا هو اللي بيرشده فيها. وياما شعب اسرائيل هزم شعوب تانية اكبر منهم في العدد واشد منهم في الحرب، كله كان بنعمة ربنا. المهم انت داخل الحرب دي بدراعك ولوحدك ولا ربنا هو اللي مدخلك وممشيك فيها، تفرق كتير قوي. خلونا نرجع لقصتنا ونشوف إيه اللي حصل بعد ما أبنير قتل عسائيل. طبعا يؤاب وأبيشاي مسكتوش وجريوا ورا أبنير عشان ينتقموا لموت أخوهم، لغاية غروب الشمس، لغاية لما وصلوا لتل اسمه تل أما، ووقف تاني الفريقين قدام بعض. وبرضو المرة دي أبنير اللي بيبدأ بالحوار، بينادي يؤاب ويقوله: هل إلى الأبد يأكل السيف؟ ألم تعلم إنها تكون مرارة في الأخير؟ فحتى متى لا تقول للشعب أن يرجعوا من وراء إخوتهم؟ من الآخر أبنير بيقوله: هنفضل نحارب بعض الإمتى؟ القتل عمره ما هيقف، والخراب هيحل على الكل طول ما الواحد بيجري عشان يقتل أخوه. فيؤاب بيرد ويقوله: حي هو الله، لو لم تتكلم لكان الشعب في الصباح قد صعد كل واحد من وراء أخي. طبعا يؤاب بيرمي بالمسؤولية على أبنير ويقوله: من الأول لما كنتش اتكلمت عند بحيرة حبرون ما كانش اتقاتل الـ24 غلام، وكل طرف كان رجع بيته بسلام. وبعد كده بيضرب يؤاب في البوق عشان يوقف الحرب. وبيقول الكتاب: فوقف جميع الشعب ولم يسعوا بعد وراء إسرائيل ولا عادوا للمحاربة. وبيرجع أبنير واللي معاه لمحنايم، ويرجع يؤاب واللي معاه، وبيعدوا الخسائر وعدد القتلى. فبيطلع 19 راجل من عند داود غير عسائيل، و 360 واحد من رجال أبنير. يؤاب لام أبنير وقال له إن هو السبب في كل اللي حصل ده، بس نسي يلوم نفسه هو كمان، لأنه وافق أبنير في اقتراحه من الأول إن الغلمان تتقاتل. وكل حاجة حصلت بعد كده زي ما كانت نتيجة لشر أبنير، كانت برضو نتيجة لموافقة يؤاب هو كمان. اوعى عشان تطلع نفسك من المسؤولية ترمي بكل اللوم على اللي قدامك. يؤاب في أول الإصحاح غلط ووافق أبنير، بس أدرك غلطه ده بعد ما شاف الطرفين بيتقتلوا وإن أخوه مات. لما أبنير عدوه وقال له وقف القتال، سمع لنصيحة عدوه ما كملش، وضرب بالبوق عشان الناس تروح وما تقتلش بعضها. اتخطى حزنه على أخوه وإنه ينتقم له، ومرضاش يبقى فيه دم أكتر من كده يتسفك. حتى لو بدأنا غلط ممكن في أي لحظة ندرك فيها إن إحنا كنا غلطانين، نقف نعترف بغلطنا ونتراجع ونوقف اللي كنا بنعمله. بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الرابع بيقول: فإن من تألم في الجسد كف عن الخطية، لكي لا يعيش أيضا الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لإرادة الله. لأن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة الأمة.
راديو ملاح.